بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، وفي لفظ: غير متأثل مالا. قال: رواه الجماعة. وفي حديث عمرو بن دينار في صدقة عمر رضي الله تعالى عنه: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل. قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. قال: أخرجه البخاري. وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه. ثم قال رحمه الله: قال وعن عثمان يعني ابن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما، فقال: من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ قال: فاشتريتها من صلب مالي. قال: رواه النسائي والترمذي. قال: رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن. وفيه جواز انتفاع الوقف، وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أحاديث الهبة والرقبة والعقبة والعمرة وما يتعلق بالهدية، انتقل إلى بيان نوع من أنواع البر، ألا وهو الوقف. والوقف في اللغة معناه الحبس، وفي الاصطلاح هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربى. والوقف مشروع بما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث عليه كما في حديث عمر، وأنه فعله كما في أوقافه عليه الصلاة والسلام في خيبر وفي فدك وفي غيرها. وهو من أجل القرب لأن فيه إدامة للنفع وفيه استمرار للثواب، لأن الإنسان عندما يحبس أصلا ويتصدق بمنفعته فإن هذه المنفعة تدوم وتستمر، وكلما انتفع منها الناس كلما لحق صاحبها من الثواب بقدر ما ينتفع الناس. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأورده المصنف في صدر الباب، أن الصدقة الجارية يبقى ثوابها ويدوم نفعها ولو بعد وفاة صاحبها. وقد عني المسلمون بالوقف وجعلوه عاما في المنافع وفي المرافق، ولم يقصروه على مجرد الصدقات، بل إننا اليوم لو تتبعنا أمصار المسلمين وديار المسلمين وممالك المسلمين لوجدنا أن الناس أوقفوا وحبسوا الأصول من الأراضي ومن الأشجار على وجوه البر، فلا تجد عملا مشروعا وقربة من القرب إلا وقد حبس الناس عليها شيئا من الأصول. نجد ذلك في بناء المساجد وفي بناء المدارس وفي بناء المساكن، وهو ما يعرف بالأربطة، لأن الأصل منها توفير مساكن لأهل العبادات ولأهل الطاعات. ونجد أن الأوقاف امتدت إلى ما يعود على المسلمين بالنفع كالمدارس والمستشفيات والآبار والسقيا، بل إنها امتدت إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى بعض المرافق، مرافق البر، كتوفير الأموال وسبل العيش الكريمة للأئمة والمؤذنين والذين يقومون بتنظيف المساجد، بل إن الذين يقومون بتنظيف طرق الماء، العيون، تنظيفها وتصليحها، لأن هذه أشياء من المرافق العامة التي يحتاج إليها المسلمون. بل إننا لو نظرنا لوجدنا أن الناس أوقفت على ما هو أعم من ذلك، فقد كانوا يوقفون على الذين يجاهدون في سبيل الله، سواء كان الجهاد مباشر أو كان غير مباشر، كمن يصنع السلاح وكمن يرمي به وكمن يبني القلاع ويحرس مدن المسلمين، كل هؤلاء تجري عليهم صدقات أوقفها أصحابها يريدون بها ثواب الله، لأنهم يرون في ذلك يعني في توفير هذه الأمور من النفع العام. فالمستشفيات أقيمت عليها الأوقاف، بل أقيمت على بعض أجزائها، منهم من يوقف أموالا ليوفر الدواء في هذه المستشفيات، ومنهم من يوقف الأموال ليوفر بعض الأجهزة في تلك المستشفيات، ومنهم من يوفر الأموال لتصرف على من يقوم بخدمة المرضى. بل إن من أهل العلم، من أهل الفضل ومن أهل الثواب من أوقف أموالا على من يقوم بقيادة العميان. في بعض البلدان خصصوا أموالا لمن يتولى قيادة العميان ويقضي مصالحهم، لأن هذه من المسائل التي يحتاج إليها المسلمون. وهكذا في كل مرفق من مرافق الخير نجد ضربا من ضروب الأوقاف يحبس أصلها ويصرف ريعها على ذلك. فمثلا مما هو مشهور معروف أن الناس يحتاجون لدفن الموتى، يحتاجون إلى اللبن، فقد وجد من أثرياء المسلمين ومن صالحيهم من أوقف الدور على صناعة اللبن، يعني يشترى منها التراب ويجهز منها ويدفع للعمال الذين يصنعون هذا اللبن، يهيئونه للموتى كي يدفنوا به. ولذلك وجدنا المسلمين في أقطار العالم الإسلامي قد تفتقت أذهانهم، حتى إنهم يعني جعلوا الأوقاف تشمل مرافق كثيرة. مما يذكر في ذلك أن وسائل الاتصال في أزمان ماضية مثل السكك الحديدية، سكة الحديد كما يسمونها أو القطار، تهيئت طرق القطار كانت من أوقاف المسلمين، يعني خصص الناس أموالا يفتحون بها ويهيئون بها الطرق التي تسير فيها القطارات، لأن في ذلك نفعا عام. أيضا كانت أعمال البريد، توفير الوسائل التي تنقل البريد بين المسلمين، بين المدن، بين الناس، كانت أيضا من الأوقاف، من أوقاف المسلمين. وهكذا نجد أشياء كثيرة خصصها المسلمون وجعلوها من الأوقاف العامة أو الخاصة، كل ذلك طلبا للثواب ورجاء فيما عند الله. ولذلك المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى أن ينتفعوا من هذه الأوقاف، وإلى أن يستثمروا تلك الأوقاف من أجل أن تعم المصالح العامة، ومن أجل أن تتوفر المرافق لما يعود على المسلمين بالنفع. فالمدارس والدراسات وطباعة الكتب وغيرها مما يعيد للمسلمين ويعود على المسلمين بالنفع، كل ذلك لو وجهت إليه الأوقاف لكانت خيرا. قال رحمه الله: كتاب الوقف. علق الشارع أو المحقق على كلمة الوقف، حيث إن الشارح لم يفصل فيها هذا التفصيل، فقال: الوقف في اللغة الحبس، يقال وقف كذا بدون ألف على اللغة الفصحى، وقف يقال وقف كذا بدون ألف على اللغة الفصحى، لأن بعضهم يقولون أوقف بزيادة إيش الهمزة، فهو يقول إن الفعل وقف فعل متعدي لا يحتاج إلى همزة، فيقال وقفت كذا ووقف كذا، أي حبسته. قال: وفي الشريعة، يعني وفي الاصطلاح الشرعي لدى الفقهاء، حبس الملك في سبيل الله تعالى للفقراء، أو حبس الملك، حبس الملك في سبيل الله تعالى للفقراء وأبناء السبيل، يصرف عليهم منافعه ويبقى أصله على ملك الواقف. ومعنى على ملك الواقف يعني تحت تصرفه، بحيث ينتفع به ويستفيد، لكنه ليس له أن يبيعه أو أن يشتريه، بمعنى أن يتصرف فيه تصرف نقل، وإنما يتصرف فيه تصرف منفعة. قال: وألفاظه، يعني والألفاظ المستخدمة في كلمة الوقف، منها ما هو صريح ومنها ما هو بالكناية. فمن الصريح قوله: وقفت وحبست وسبلت وأبدت، قال: هذه صرائح ألفاظي. وأما كنايته فيقول فقوله: تصدقت. قال: واختلف في قوله حرمت، هل هي من الصريح أو من الكناية؟ فقيل صريح وقيل غير صريح. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، هكذا جاء في هذه الرواية وفي بعض الروايات، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، لأنه بموته يتوقف أداؤه، وبالتالي يتوقف الثواب عنه، لكن إذا قدم أشياء فهذه الأشياء تبقي ثوابه وتبقي الأجر له ما دام الناس ينتفعون منها ويستفيدون، وما دام الناس يؤدون ذلك ويعملونه. الأشياء الثلاثة: أولها صدقة جارية. قال: صدقة جارية على البدلية، لأنه قال: إلا من ثلاثة أشياء. ثم بينها على سبيل البدل أو على سبيل عطف البيان، قال: صدقة جارية. ومعنى صدقة جارية يعني باقية ينتفع بها الناس، وهي التي فسرت بالوقف. وهذا محل الاستشهاد ومناسبة الحديث للترجمة، فإنما يبقى ويستمر من الصدقات، حيث العين محبوسة والمنفعة مستمرة، هي التي تسمى بالوقف. وفسر العلماء هذه الصدقة بالوقف. نعم. لا، ما هو من اللف والنشر، وإنما هو من البيان، عطف بيان. هو قال: إلا من ثلاثة، ثم فسر هذه الثلاثة: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. أما اللف والنشر فكأن المراد أن يأتي بالشيء، يعني يأتي به مجمل ثم يفصل الشيء ذاته. هنا لما قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني من ثلاث خصال، فسرها بقوله صدقة جارية، ويمكن أن تندرج يعني تحت اللف والنشر، لكن جرت العادة في اللف والنشر أن يكون في أكثر من موضوع، أن يكون في أكثر من موضوع لا في موضوع واحد، مثل قوله سبحانه وتعالى فمنهم شقي وسعيد، تناول موضوعين الشقاء والسعادة، ثم بدأ يبين ما الشقاء وما السعادة. فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، وأما الذين شقوا ففي النار. هذا الذي يسمى باللف والنشر، وقد يكون مرتبا وقد يكون غير مرتب، لكن هنا يعني التفسير بالبدلية يخرجه عن كونه لفا ونشرا، لأنه يتناول موضوعا واحد. قال صدقة جارية أو علم ينتفع به، وهذا العلم الذي ينتفع به إما أن يكون أساسه يعني صاحبه كعلم علمه الإنسان، أو ساهم فيه كما يفعل اليوم ممن يتولى طباعة كتاب يوزعه بين الناس يتعلمون منه ويستفيدون، أو يساهم في شراء نسخ من كتاب يقرأ فيه الطلاب أو غير ذلك، فإن هذا يعتبر أيضا من الصدقة، أو يعتبر من ما يبقى للإنسان ويستمر ثوابه بعد موته، أو ولد صالح يدعو له. وهنا جاء التعبير بالولد، هل هذا التعبير له مفهوم؟ بمعنى أن غير الولد لو دعا لا يندرج في ذلك؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الذكر بالولد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب هو الذي أن الولد هو الذي يدعو لأبويه، وإلا فإن القريب لو دعا، وإن التلميذ لو دعا، وإن من يناله البر لو دعا، فإن ذلك إن شاء الله مما يحصل به الثواب. قال أو ولد صالح يدعو له، ووصفه بأنه صالح أيضا هذا القيد هل له مفهوم أو لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مفهوم له، لأن الدعاء قد يكون من الصالح ومن غير الصالح، والله سبحانه وتعالى قد يستجيب للصالح ولغير الصالح، لكن جاء الوصف بالصالح لأنه فيه يعني حث على ذلك، حث على أن يصدر الدعاء من أهل الصلاح، لأن استجابة دعائهم أقرب عند الله سبحانه وتعالى من غيرهم. فقد جاء أن بعض غير أو أن غير الصالحين لو دعوا قد لا يستجاب لهم، لكن لما كان من شأن من يعنى بالدعاء لوالديه هم أهل الصلاح جاء الوصف بهم. اي لكن نحن نقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم إن الإنسان عندما يدعو لغيره بظهر الغيب ورد في الحديث أن الله يقبل وأن الله يستجيب، ولم يخصه بأن يكون هذا الداعي، ولأن هذا الداعي قد يدعو في حالة إخلاص وفي حالة يعني في حال يكون مظنة الإجابة، لكن لما جاء الوصف والقيد بالصالح نقول هذا خرج مخرج الغالب. نعم. ايش؟ ما دام الوقف مستمرا يثاب صاحبه وإثمه على من ضيعه. ها؟ المعروف أن الوقف يحبس على أصل لا ينتهي، وعلماء المسلمين فصلوا في هذا الموضوع، حيث إنهم إذا عرفوا أن الرجل أوقف على جهة قد تنتهي فإنهم يحيلون منافع هذا الوقف بعد ذلك إلى جهات لا تنتهي. فمثلا إنسان أوقف مالا على ذريته، عليه أن يشترط بعد ذلك، فإذا انقرضت الذرية يصرف في وجه آخر من وجوه البر، كمثلا يصرف على التعليم أو يصرف على مسجد أو يصرف على أشياء من شأنها أن تبقى ولا تنتهي، وهذا من باب الإحاطة ومن باب التحور. ثم إنه لو فرضنا أنه لم يشترط، فإن على إمام المسلمين أن يوجه هذه الوجوه البر إلى ما لا ينتهي. واضح؟ قال: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب من أرض خيبر أصاب أرضا من أرض خيبر، وذلك كما هو الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه إذا فتح بلدة عنوة قسمها على المقاتلين، هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هؤلاء المقاتلون الأرض وينتفعون بها، منهم من يبيعها ومنهم من يستثمرها. وعمر رضي الله تعالى عنه وجد أرضا من أرض خيبر تسمى بثمغ، وكانت من أنفس أراضي، لأن خيبر منطقة أو مدينة أو واحة زراعية، فأراد أن ينتفع بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الوقف بأن يحبس أصلها ويمنع بيعه وشراءه ويسبل منفعتها، حيث تصرف ثمرة هذه الأرض سواء كانت بالزرع أو كانت بالإجارة أو كانت بالكراء أو غير ذلك، تصرف في منافع المسلمين. فجعلها عمر رضي الله عنه في الفقراء وفي المساكين وفي أصناف عددهم وسماهم، ووكل نظارتها وتولي شأنها لابنه عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فقام بها غير قيام. وهذه الأرض جاء في هذا الحديث أنها أرض، وسيأتي في رواية أخرى أنها أسهم أو سهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع أرض خيبر جعلها أسهما وقطعها في المقاتلين الذين شهدوا فتح خيبر، بل الذين شهدوا صلح الحديبية، لأن ما أغنمهم الله إياه من خيبر كان جزاء وثوابا لمن حضر فتح مكة أو لمن حضر صلح الحديبية. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة الذين أدركوه وهو في خيبر ممن قدم من أرض الحبشة. قال أصاب أن عمر رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا من أرض خيبر، فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، ومعنى أنفس يعني أطيب وأفضل مأخوذ من النفاسة. ويقول الشارح إنه مأخوذ من النفس لأن النفس تتطلع إلى ذلك المال، فلما كانت تتطلع إليه سمي مالا نفيسا وسمي من أنفس المال. قال فما تأمرني، يعني ما ترى أني أصنع به؟ والله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سأله عن أنفس مال ماذا يصنع به، وجهه إلى أن يحبس أصله ويتصدق بنفقته، فإن ذلك من خير العمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الدرداء ومع غيره من أصحابه الذين استشاروه فيما يفعلون بأموالهم وبأنفس أموالهم. فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت، وكأن هذا على سبيل العرض، إن شئت حبست أصلها، ومعنى حبست أصلها يعني منعت بيع الأصل الذي هو الأرض والشجر، وتصدقت بها، ومعنى تصدقت بها أي تصدقت بثمرها. قال فتصدق بها عمر. وهنا نلاحظ أن قوله تصدق يعني أوقفها، جعلها صدقة جارية. فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، يعني إرث ملك في الفقراء، أي جعل الصدقة في الفقراء وذوي القربى والرقاب، ومعنى في الرقاب يعني في فك الرقاب، يصرف منها من مالها ما يعين الناس على التحرر من الرق والعبودية، هذا معنى قوله وفي الرقاب. والضيف أي ويصرف منها للضيف الذي ينزل البلد وقد لا يجد يعني من يتكفل بإنفاقه، فيصرف له من هذا المال يفيد منه لكونه ضيفا ويكون قرا له وضيافة. ومن وابن السبيل أي ويصرف للرجل الذي نزل بلدا وانقطع، وإن كان غنيا في بلده لكن حاله لما انقطع في بلد هو غريب لا يجد من يعينه ومن يعطيه، فيصرف له من ذلك الوقف ومن هذه الصدقة. هكذا حبس عمر رضي الله تعالى عنه أرض خيبر في هذه الوجوه، وكلها من وجوه البر، فإن الفقراء فرض الله لهم حقا في الزكاة، والفقير هو الذي لا يجد ما ينفق منه، وكذلك فرضها لذوي القربى أي لأقرباء الشخص أو لأقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا مصطلح يستخدم، لكن الظاهر أن المراد به هنا ذوي قربى عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عبد الله بن عمر كان يأخذ من هذا المال وكان يهدي منه طائفة وجماعة لعل لهم قرابة من عمر رضي الله عنه. قال وفي الرقاب، والرقاب يعني ويعطى لمن يريد أن يتخلص من الرق. والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها، يعني من تولى رعايتها وشأنها وتصريف أمورها، أن يأكل منها بالمعروف. وهذا يعتبر أصل، يعني هذا القول يعتبر أصل في التصرف في الوقف. ولذلك نجد أن من الأمور التي استقرت في قضايا الوقف ما يعرف اليوم وما يسمى بنظارة الوقف. وناظر الوقف يعني المسؤول عنه والذي يتولى شأنه وصيانته وتنميته يعطى بمقابل هذا الفعل ما شيء ما يعني يعينه على أداء هذا العمل. وهنا الشارع وكله وتركه للناس يتصرفون فيه بالمعروف بحسب العرف، فلا ينبغي له أن يستأثر به ويصرفه على نفسه دون غيره ممن يستحق فيه. كذلك لا ينبغي له أن يترفع ويقول أنا لا أستفيد منه، لأنه إن ترك ذلك على سبيل الورع وترك ذلك لأن عنده من الغنى فلا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا التصرف في أموال اليتامى رخص للمحتاج أن يأكل بالمعروف وللغني أن يستعف. وهكذا تعامل الأوقاف، فإن كان مستغنيا فلو استعف فإن ذلك أفضل وأكمل، وإن كان محتاجا فإنه يأكل بالمعروف بقدر جهده الذي جهده في تحسين وتنظيم وتيسير هذا الوقف. نعم. لا، الوقف ليس محصورا في أهل الزكاة، الضيف ليس من أهل الزكاة، ها؟ لكن هو عمر رضي الله عنه حصر وقفه في ذلك، وإلا فإن العلماء لما عرفوا الوقف قالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربى، فقد يكون في شيء لا يرتبط بمصارف الزكاة. ها؟ إذا كان هذا من المعروف أو ليس من المعروف، إن كان من المعروف فيأكل بالمعروف كما قالوا كما جاء في الخبر هنا، وإن كان ليس من المعروف وإنما هو مما يتحيل به الناس على أكل أموال الوقف فبئس ما يصنعون. إيش؟ طبعا مقابل، لأنه قال، وهنا أورد عبارة قال لا جناح على من وليها، ومعنى وليها يعني تولى شؤونها وأمورها. لا، هو ليس من باب العاملين عليها، وإنما هو من باب من تولى شيئا له أن يأكل منه بالمعروف نظيرة قيامه بذلك الأمر. وأما العاملين عليها فهذا في الزكاة خاصة، أن يأكل منها بالمعروف ويطعم يعني منها غير متمول، يعني يطعم غيره، ولا ينبغي أن يتخذ مال الوقف أصلا يعني مالا يجعله لنفسه يتموله يغتني به يصير به غنيا يستأثر بمال الوقف. هذا معنى قوله غير متمول، وفي لفظ غير متأثل، والتأثل والتمول بمعنى واحد. قال رواه الجماعة، وفي رواية وفي حديث عمرو بن دينار يعني رواية أخرى، لأن هذا الحديث أيضا يروى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر في صدقة عمر، أي في الحديث الذي ذكر فيه صدقة عمر التي أشار إليها في أول الرواية. قال: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا، يعني يعطي شيئا منها للصديق. والأوقاف إنما يتصرف فيها الناس بحسب شروطها، بحسب الشروط التي يضعها الواقف، ولذلك ينبغي أن يراعى شرط الواقف إلا إذا كان هذا الشرط فيه إجحاف، أو هذا الشرط يتعارض مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ يجوز أن يتخطى ويجوز أن يغير، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ فهو باطل. ايش هي لمن ولي صدقته؟ هو يقصد هذا الكلام في صدقة عمر رضي الله عنه. قال: أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل، يعني مو لا يتخذ مال الوقف مصدر غنى. قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه هو يلي صدقة عمر، يعني يتولاها بعد عمر رضي الله تعالى عنهما، ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم، يعني من هذه الصدقة. وهنا يتكلم الفقهاء يقولون: هل كان ابن عمر يهدي إليهم من نصيبه، ولا يقتطع جزءا من وقف عمر؟ فبعضهم قال إنه لا يجوز له أن يهدي إلى أناس في مكة، لكن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ جزءا من نصيبه الذي هو من المعروف ويدخره ثم يهديه لغيره. وعلى كل، فإن وصية عمر تشمل تصرف عمر في ما لو تصرف ابن عمر فيما لو أعطى من نصيبه، أو فيما لو أعطى وخصص جزءا، لأن عمر رضي الله عنه قال للضيف، وقال إن الصدقة جزء منها للضيف وجزء منها لذوي القربى، وقد يكون هؤلاء الذين كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم يهدي إليهم من ذوي قربى عمر، فيحقق بذلك شرطه. إيه ابن السبيل ليس ويؤكل صديقا، وهذا أيضا يندرج تحته. أحسن. ثم قال: الحديث أخرجه البخاري. قال: وفيه من الفقه، وهذا القول قول المجد بن تيمية رحمه الله، إن من وقف أو أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيهم، يعني لأنه لما قال مثلا هنا على ذوي القربة، فابن عمر من ذوي القربة، فيكون كذلك لو قال هذا الوقف على الفقراء ووجد من أولاده من هو فقير يعطى، وكذلك لو قال هذا الوقف على طلبة العلم ومن أولاده من طلب العلم يعطى، وهكذا لو قال هذا الوقف على القراء وكان من أولاده من القراء يعطى، لأن العبرة بالوصف الذي يحبس صاحب الوقف المال عليه. ثم الأقربون أولى بالمعروف، لكنه لو أوقف على غير الأقربين، لأنه مثلا رجل وقفه على غيرهم على أهل وصف لا يشملهم أولاده، فلا يندرج أولاده تحت. قال: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب، يعني يطلب فيه العذوبة، أكثر مياه أهل المدينة كانت مالحة، لكن كانت ثمة بئر أكثرها عذوبة، هي تسمى ببئر رومة، قال غير بئر روما. فقال من يشتري بئر روما فيجعل دلوه فيها دلوه مع دلاء المسلمين، يعني لا يتميز عليهم ولا يجعل لنفسه حق أكثر من غيره من الناس. فقال من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل ثوابه خيرا من هذه البئر في الجنة. قال فاشتريتها، أي اشتراها عثمان رضي الله تعالى عنه من خاصة ماله، وقد كان عثمان رضي الله عنه تاجرا من التجار، وقد ورد أن هذه البئر كانت لرجل، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها للمسلمين، وأن الله سبحانه وتعالى يعوضه عنها خيرا منها في الجنة. فاعتذر الرجل وقال ما لي مورد إلا هذه البئر لي ولعيالي. فسمع عثمان رضي الله تعالى عنه ذلك، فذهب إلى صاحب البئر واشتراها منه 35,000 درهم. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، أنت قلت لفلان لو أنه وقف هذه البئر وسبلها للمسلمين يستعذبون منها الماء وأن له الجنة بذلك، وأن الرجل اعتذر، فلو أنا اشتريتها وفعلت لي ذلك الثواب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إذن هي في سبيل الله، يعني إن اشتريتها، لأنه كان رضي الله عنه إنما يريد أن يحصل على هذا الوعد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها الرجل. فاشترى بئر روما، وهي بئر مشهورة معروفة باقية إلى يومنا هذا، وإن كان الناس استغنوا عن مائها لكن الله سبحانه وتعالى يجري الثواب لعثمان رضي الله تعالى عنه ويثيبه على ذلك، فإن فضل الله عظيم. والبئر معروفة اليوم تسمى ببئر عثمان، لكن الذي ينبغي أن نلحظه والذي ينبغي لنا أن نفيد منه، اليوم البئر وإن امتد العمران إليها وأصبحت قريبة من الناس، لكن تصوروا من يسكن حول هذا المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كم يحتاج من العناء والمشقة في ذهابه إلى بئر روما يستعذب بها الماء. اليوم لو طلب من كثير منا أن يذهب إلى بئر روما ماشيا لاعتذر، لو عرض عليه أنه لو ذهب إليها ليحصل على شيء ربما استقله، فضلا عن أن يحصل على شربة ماء، يحصل على قربة ماء، كان الناس في شدة وفي ضنك، ولذلك الله سبحانه وتعالى يسر لهم، وإنما الجزاء بقدر المشقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب عثمان رضي الله تعالى عنه وأن يديم عليه ثواب صدقته إلى يوم يلقاه. قال من يشتري بئر روما فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. قال فاشتريتها من صلب مالي، ومعنى من صلب مالي يعني من خالص مالي. قال رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. يقول الإمام المجد بن تيمية معلقا وفيه جواز الانتفاع الواقف بوقفه العام، لأن الوقف هنا لم يكن خاصا بجهة معينة، وإنما هو لكل أبناء المسلمين، فالوقف يجوز أن يكون عاما ويجوز أن يكون خاصا. يعلق، نعم، ها؟ ما تعرف موقعها؟ اليوم منطقة تسمى في حي المزرعة أو حي الزراعة، أو هي قريب من القبلتين، الأزهري، لا قبل الأزهري، ما يعرف اليوم بالزراعة. ولا نقول لك بما يعرف بالربخية، لأن بعض الناس يعرفون هذه الأسماء ما يعرفون الزراعة. قال حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، طبعا هو لم يتحدث عن حديث أبي هريرة وابن عمر لأنه أخرجه الشيخان. قال حديث عثمان رضي الله عنه أخرجه البخاري أيضا لكن تعليقا، ولذلك عندك في قولك أخرجه البخاري استدركت علي تقول إنه في البخاري، ها؟ حديث عثمان، حديث عثمان ما أدري من قال إن أخرجه البخاري لما قلنا النسائي والترمذي. الحديث أخرجه البخاري لكن معلق، وعادة أهل العلم يفرقون بين ما أخرجه البخاري متصلا وبين ما أخرجه معلقا. قوله إلا من ثلاثة أشياء، قال فيه دليل على أن ثواب هذه الثلاثة لا ينقطع بالموت. قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كاسبها أو لكونه كاسبها، يعني لأنها من كسبه، ولذلك عمل الولد من كسبه. قال فإن الولد من كسبه، وكذا ما يحققه، وكذا ما يخلفه من العلم كالتصنيف والتعليم أيضا يعتبر من من العمل الدائم، وهكذا أيضا بقاؤه واستمرار هذا العلم، تعليمه الناس لغير الأولاد للتلاميذ، ونقل التلاميذ هذا العلم إلى من بعدهم أيضا يندرج فيه، لأنه علم ينتفع به، ولأنه كما جاء في الأثر إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة رجال الجنة، صانعه ومناوله والرامي به. وكذا الصدقة الجارية وهي الوقف. قال وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية والعلم الذي يبقى بعد موت صاحبه. قال والتزوج الذي هو سبب حدوث الأولاد أيضا فيه فضل. وهذا الحديث قال قد قدمنا الكلام عليه وعلى ما ورد مورده في باب أصول ثواب القراءة المهداة إلى الموتى من كتاب الجنائز، لأن هذا الموضوع كان طرقه المؤلف الإمام الشوكاني رحمه الله، ورجح وصول ثواب قراءة قراءة الإنسان للميت، وهي مسألة فيها الخلاف معروف مشهور، فالجمهور على أن الثواب يصل، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، وانتصر له الإمام المجد الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل الحديث، حيث إن هذا الأمر لم يرد فيه نص، وقالوا إن الحديث نص على الدعاء ولم ينص على القراءة. قوله أرضا بخيبر، قال هي المسمات بثمغ، بثمغ هكذا ثمغ أو ثمغ هكذا ضبطها كما في رواية البخاري وأحمد. قال وثمغ بفتح المثلثة والميم ثمغ، وقيل بسكون الميم ثمغ، وبعدها عين أو غين معجمة. هذا اسم القرية أو المكان الذي، لأن كلمة مدينة خيبر مدينة حولها قرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحها فتحها وما حولها من القرى، وكان نصيب عمر رضي الله عنه في العطاء الذي يعطيه في ثمغ. قوله أنفس منه، قال النفيس الجيد، أو أنفس منه قال النفيس الجيد. قال الداودي سمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس. قوله وتصدقت بها، أي بمنفعتها، لأنه أمره بأن يحبس أصلها، وفي رواية للبخاري حبس أصلها وسبل ثمرتها، وفي أخرى له تصدق بثمره وحبس أصله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد إلى أمر الوقف، وأن هذا من القول المرفوع وليس من تفسير الرواة. قوله ولا يورث، زاد الدارقطني حبيس ما دامت السماوات والأرض، يعني يبقى إلى يوم القيامة. وفي رواية للبخاري تصدق بثمره، وفي رواية للبيهقي أحسن تصدق بثمره وحبس أصله، لا يباع ولا يورث. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله، وهذا ظاهر أن الشرط وهو قوله تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وأنه لا يباع ولا يورث، من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مرفوع بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهر أنه من كلام عمر. طبعا والأمر يختلف لو كان من كلام عمر أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا يشك في ذلك، وأما كلام عمر رضي الله عنه أو غيره إنما يعني يحتاج إلى اكتساب الحجية بموافقة أو بإجماع وعدم خلاف، لأنه لو خالف ربما لو خالف لا يكون حجة. إيه بس قوله لا يورث ولا يباع، هل قاله عمر في بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا قاله فيما بعد؟ إيه هذا هو. قال وفي البخاري بلفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، فيكون مرفوعا. ايش؟ لا، فعله سواء كان خليفة او غير خليفة ليس حجة الا اذا وافقه الاجماع. ايه سنة الخلفاء التي يجمع عليها. قال وفي البخاري ايضا في المزارعة، يعني في كتاب المزارعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، فتصدق به يعني عمر. قال فهذا صريح أن الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا منافات، لأنه يمكن الجمع بأن عمر شرط ذلك الشرط بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، فيكون كلام عمر يعني تطبيقا وانطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الرواة من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الأصل، ومنهم من وقفه على عمر لوقوعه منه، أي لأن عمر هو الذي تكلم به امتثالا للأمر الواقع منه صلى الله عليه وآله وسلم به. نعم، ما فهمت سؤالك. إيه، لكن هذا عند من عرف أن النبي أمره، لكن بعض الروايات جاءت على أن القائل لا يباع ولا يوهب ولا يورث أنه من قول عمر، فمن لم يرفع القول ولم يعتبره من المرفوع قال هو موقوف من قول عمر، والواقع والصحيح أنه مرفوع وأن عمر إنما نفذ ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وذوي القربى، قال في الفتح يحتمل أن يكون المراد بهم من ذكر في الخمس، يعني ذوي قربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتمل أن المراد بهم قرب الواقف فيكونون غير ذوي القربى الذين ذكروا في الفيء. إيه، لكن ذوي القربى لمن؟ الألف واللام في القربى تعود لمن؟ للمعهود ولا للمذكور؟ إذا قلنا للمذكور إذا فهي ذوي قربى الواقف، وإذا قلنا للمعهود الذي جاء في الحديث تكون لا، لذوي قربى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يحتاج إلى تفصيل من الواقف.
وكان الاستغراق
معنى يشمل الاثنين. قال في الفتح يحتمل أن يكون المراد بهم من ذكر في الخمس، ويحتمل أن المراد بهم قرب الواقف، وبهذا جزم القرطبي يعني أنه قرب الواقف من أقرباء عمر لا أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام. قوله والضيف، قال هو من نزل بقوم يريد القرى يعني الضيافة، فيجوز أن يقف الإنسان مالا يعطى منه للضيف. قوله أن يأكل منها بالمعروف، قيل المعروف هنا ما ذكر في ولي اليتيم، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.